وصلى الله على محمد الآل الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، أي أزيد من 4 أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفان، كما لو فرضنا أن رأسه تساوى مع مستوى ظهره، جاز رفع الرأس ووضعه ثانيا كما يجوز الجر، لأن يجر الرأس إلى موضع السجود. وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفان، كما لو ارتفع بمقدار إصبع أو إصبعين، فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع. يعني لو رفع يكون هذه سجدة زائدة. ولو لم يمكن الجر فالأحوط إتمام الصلاة والإعادة. هذا كلام سيد العلماء. ويقع البحث في مقامين: الأول، ما إذا سجد على موضع مرتفع بحيث لا يصدق عنوان السجود، كما لو فرضنا أن الارتفاع بمقدار شبر ونصف مثلا، فيقال هذا منحني وليس بساجد. ففي مثل هذا الفرض توجد صورتان: الأولى أن يكون وضع الجبهة على المكان المرتفع عمداً، والصورة الثانية أن يكون ذلك سهواً. فالكلام في الصورة الأولى، وهي ما إذا وضع جبهته على المكان المرتفع الذي لا يصدق معه السجود عمداً. فقد أفاد العلمان الحكيم والخوئي قدس سرهما أن صلاته باطلة، لأن هذه زيادة عمدية، فهو مشمول لقوله في صحيح محمد بن مسلم: من زاد في صلاته فعليه بهذا. فإن قلت إنه لم يسجد إذ لا يصدق على هذا العمل أنه سجود، فهو لم يزد سجدا. قلت نعم، لا يعتبر في المبطلية أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة، بل كل عمل يأتي به بقصد الجزئية ولو كان تحريك يديه فهو زيادة، ومشمول لقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وهذا التحليل من السيدين قدس سرهما مبني على تحليل معين لعنوان زاد في صلاته وبيان ذلك. هل أن قوله من زاد في صلاته ناظر لفرض القاصد أم لا؟ أي من قصد الزيادة في صلاته فعليه الإعادة، أو من أوجد زيادة وإن لم يكن قاصدا؟ حيث زعم بعض الأعلام أن عنوان القصد ملحوم في الرواية بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع، فإن الحكم هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة، والمناسب لمثل هذا الحكم قصد الزيادة لا واقع الزيادة. فهذه الرواية خاصة بمن قصد الزيادة، ولكن قد يجاب عن ذلك بأن الظهور الأولي لكل عنوان إرادة المعنون الواقعي بلا دخل لعنصر القصد، كما إذا قيل قام وقعد فإن الظاهر ذات القيام وذات القعود قصد أم لم يقصد. ودعوى مناسبة الحكم للموضوع وأنها قرينة على دخل القاصد ممنوعة، للحاظ أن الرواية ليست في مقام بيان بطلان الصلاة كي يناسب هذا المقام أن يكون موضوعه قصد الزيادة، بل الرواية في مقام بيان المانعية، فإن قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة إرشاد إلى المانعية، أي إرشاد إلى شرطية العدم، كأنه قال الصلاة مشروطة لعدم الزيادة. فبما أن سياق الرواية في مقام بيان المانعية أي شرطية العدم وليس في مقام بيان الجزاء وهو بطلان الصلاة، إذن فلا تأتي قرينة مناسبة الحكم الموضوعي. فإذا كان المنظور في الرواية واقع الزيادة لا قصد الزيادة، فما هو واقع الزيادة بنظر العوام؟ فهل أن العرف يستظهر من قوله زاد في صلاته أن الزيادة عبارة عن الإضافة، يعني أضاف للصلاة شيئا آخر، كأن سجد 3 سجدات، كأن ركع في الركعة الواحدة ركوعا، فقد أضاف للصلاة أمرا آخر. فالزيادة متقونة بالإضافة، زاد في الصلاة يعني أضاف إليها. أم أن الزيادة عرفا عبارة عن الإتيان بما ليس مأمورا به بقصد المطلوبية، سواء كان إضافة أم لم يكن إضافة؟ فكل عمل ليس مأمورا به في الصلاة يؤتى به بقصد المطلوبية فهو زيادة، وإن لم يكن إضافة. فمثلا لو أن المكلف تشهد في الركعة الأولى من الصلاة ولم يتشهد في الركعة الثانية، يقال هذا زاد في صلاته. لماذا؟ لأنه أتى بعمل في الركعة الأولى ليس مأمورا به بقصد مطلوب، هذه زيادة. فالزيادة أن يأتي بما ليس مأمورا به بقصد المطلوبية وإن لم يكن إضافة، فأيهما المستظهر من قوله من زاد في صلاته؟ حيث استظهر بعض الأعلام كالسيد الإمام قدس سره من قوله زاد في صلاته يعني أضاف، بمعنى أدخل في الصلاة شيئا آخر، فهذا هو معنى زاد فيها عرفا. فلا يصدق على ما ليس قول إضافة، وإن كان غير مأمور به ليس زيادة فيها. بينما بنى المشهور منهم سيدنا، هذا ما موجود في الكتاب الكلام، بينما بنى المشهور منهم سيدنا الخوئي قدس سره على أن الزيادة هي الإتيان بما ليس بمأمور به، إذ لو كان معنى الزيادة الإضافة لقال من زاد على صلاته، مو من زاد في صلاته، من زاد على صلاته، لكنه قال من زاد في صلاته. كما أن في لا يراد بها الصلاة، أي هناك فرق بين زاد الصلاة وزاد في الصلاة. فلو قال زاد الصلاة لكان بمعنى الإضافة، لأنه أزاد الصلاة، فإن الصلاة كانت 10 جعلها 11، فهو أزاد الصلاة. أما هو لم يقل أزاد الصلاة، قال زاد في الصلاة، وفي لا يراد بها إلا مجرد الظرفية، زاد في صلاته، يعني في أثناء صلاته زاد شيئا بأن أتى بما ليس مأمورا به بقصد المطلوبية، فتحصن أنه من وضع رأسه على موضع مرتفع لا يسمى سجودا، ولكنه أتى به لا بقصد الإضافة للصلاة بل بقصد امتثال الأمر بالسجود، فأراد أن يمتثل الأمر بالسجود بنفس هذا العمل، فهل هذا زيادة في الصلاة أم لا؟ فعلى المبنى الأول أن هذا ليس زيادة في الصلاة، لأنه لم يضف شيئا للصلاة إذ قصد نفس السجود المأمور بأن يحققه هذا العمل، وهو لم يضف شيئا في الصلاة، ولذلك لو اقتصر عليه وما أتى بسجود آخر ومضى في صلاته فصلاته باطلة للنقيص لا للزيادة، وما أضاف شيئا للصلاة إنما لم يسجد، بينما على المبنى الثاني من أن المراد بالزيادة في الصلاة الإتيان بما ليس مأمورا به بقصد المطلوبية، فهذا العمل زيادة، من حين وقوعه وقع زيادة، لأنه أتى بعمل ليس مأمورا به بقصد الجزئية من الصلاة. إذن فهذه النتيجة، وهي أن من وضع جبهته على مكان مرتفع بقصد امتثال الأمر بالسجود عمدا فصلاته باطلة لأجل الزيادة، مبني على تحليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة، على أن المراد به أتى بما ليس مأمورا به بقصد المطلوبية. بعد أنتم وما تستظهرون سوق الاستظهار، شنو سوق؟ الصلاة بما هي هي، ولا ما يصير عليه الإعادة؟ شلون صلاة صحيحة وعليه الإعادة؟ فإذا لابد أن تقولون الصحيحة لولا الممتاز. فصلاته صحيحة لولا التشهد، صلاة صحيحة لولا هذا التشهد، لولا الزيادة هي صحيحة ما أدري.
كيف هذا
الذي
زاد في
المرحلة؟
يقبل من زاد في صلاة،
يعني
الصلاة بعد
هذه الصلاة. وأنت تقول المراد من الصلاة صحيح، الصلاة صحيح لولا الزيادة، فهذه الصلاة لولا هذا التشهد صحيحة، شنو الفرق؟ تقول المراد بالصحيحة لولا الصحة اللولائية، يعني لولا الزيادة. يعني إذا ما تقولوا لولا بيجيكم فعليه إعادة ما لها معنى. صلاة صحيحة لا تعاد. ويقول فعليه الإعادة، فلا بد تقدر الصلاة صحيحة لولا حتى يصير معنى فعليه الإعادة يصير لها معنى.
يعني هذه لا يقال لها صلاة كما هي المفروض بمركبة.
لماذا؟
ليست مركبة ارتباط.
لماذا؟
ليست مرتبطة أجزاء بعضها الأعضاء.
ما إلى علاقة بالارتباط، هذا غير دخيل في الصحة ومو دخيل في الصلاة. إنسان أتى بالتشهد في الركعة الأولى سهواً صلاته مو صحيحه، بالإجماع صلاة صحيحة، مع أنه زاد في الصلاة، مع أن المركب الارتباطي ما حصل، مع ذلك صلاة صحيحة بالاتفاق. لو أن إنسان أتى بالتشهد والتسليم كلاهما في الركعة الأولى سهوا، صلاة صحيحة قطعا، مع أن المركب الارتباطي ما حصل.
إذا مثلاً لم يكبر تكبيرة الإحرام مع غض النظر عن ركنية أو غير ركنية، لا مع غض النظر، وكبر مرة ثانية، هذا يسمى لها هذه صلاة صحيحة أو زاد فيها.
إذا لو زاد في تكبيرة الإحرام، لو جاء تكبيرة الإحرام مرتين سهوين، شنو تقولوا؟ ارتباطي بعد ما أنا بمشيك على المركب الارتباطي، جاء تكبيرة الإحرام، بعدها جاء تكبيرة الإحرام، شنو هذا؟ نعم
صلاه
على صلاه زياده، هذا صلاه صحيحه او فاسده؟ كبر تكبير الاحرام مرتين، كبر قرا ثم اعاد تكبيره الاحرام بقصد تكبيره الاحرام سهوا، وما تفضلوا انتم شنو تتفضلون الان وما شاء الصلاه شنو من مش على مبناكم المركب الارتباطي، مو زيادة هذا؟ مو زيادة إذا أتى بتكبيرة ثانية؟
لا ما أتى بالأولى،
ما أتى بالأولى شلون يعني؟ هذاك ناقص واضح، هذاك ناقص مو زيادة.
بعد جاب بالثانية، جاب بالثانية.
لا هو جاب بالثانية.
جاب مرة على الثالثة يسمى زيادة.
ملي هذاك زيادة. هذا 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 زيادة استغفر الله، التكبيرة الثانية زيادة لأنه أتى بما ليس بمأمور به، التكبيرة الثانية زيادة. رجعت للصلاة مو محققة، مو أمراتكم بالصلاة، صلاة صحيحة لولا زيادة، صادق هذه صلاة صحيحة لولا زيادة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يضع جبهته على الموضع المرتفع الذي لا يعد السجود، لا يعد سجودان سهوان وليس عمدان، فأراد الآن بعد أن التفت أن يصحح صلاته، فهل الطريق أن يرفع رأسه ويضعه على الموضع الآخر، أم يجوز له الجر؟ فلو فرضنا أنه سجد على تلة فيها مكان مرتفع وفيها مكان منخفض، ثم التفت إلى أنه بالنسبة للمكان المرتفع ليس سجودا، فهل يجوز له أن يجر جبهته من المكان المرتفع من التلة إلى المكان المنخفض أم لا؟ يتعين عليه أن يرفع رأسه ثم يضعه على المكان المنخفض. فقد ذهب سيد العرواء قدس سره إلى جواز الجر، وذهب سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره إلى تعين الرافع، لازم يرفع رأسه ولا يجوز الجر. والكلام فعلا في دليل تعين الرافع، فقد استدل على ذلك يا شيخ إحسان بأحد وجهين. الوجه الأول ما أفاده سيدنا قدس سره الشريف وتقريبه بذكر مقدمتين كبران وصغران، أما الكبرى فإن المستفاد من مجموعة من الروايات اعتبار الحدوث في مس الجبهة بالأرض بأن يكون المس مسا حدوثيا لا بقائيا، إما استنادا إلى المادة أو استنادا إلى الهيئة. فإذا رجعنا لهذه الروايات الشريفة التي تعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 115 من الجزء 15، وهي في صحيح زرارة: أيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، وفي موثق عمار: أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك، وفي صحيحة زرارة الأخرى: إذا مس جبهته الأرض فقد أفاد سيدنا قدس سره بأن هذه العناوين سقط أصاب مس ظاهرة في الحدود، فلا يقال سقطت الجبهة على الأرض إلا إذا لم تكن، أي كانت منفصلة ثم وقعت. فمادة هذه العناوين ظاهرة شنو؟ في الحدوث، نفس المادة. وتارة من خلال الهيئة بأن يقال ظاهر التعبير بالفعل الماضي هو الحدوث، إذ لو قال إن كانت جبهته ساقطة أو مصيبة أو ماسة فهذا لا ظهور له في الحدوث، لأنه عبر بالوصف ساقطة ماسة مصيبة، لكنه عبر بالفعل الماضي سقط أصاب مس، وظاهر التعبير بالفعل الماضي هو الحدوث. فالنتيجة أن ظاهر هذه الروايات اعتبار الحدوث، إما استناد للمادة أو استناد للهيئة. هذه المقدمة الأولى وهي المقدمة الكبروية، أما المقدمة الصغروية فيقول سيدنا قدس سره إن من جر جبهته من الموضع المرتفع إلى الموضع المنخفض فإن هذا المس، أي مس الجبهة للموضع المنخفض، ليس مساً حدوثياً بل هو مس بقائي، وبالتالي فهو وإن كان سجوداً عرفاً لكنه ليس سجوداً شرعاً باعتبار الحدوث. فلا محالة حتى يحقق السجود المأمور به شرعا، فعليه أن يرفع رأسه، فإذا رفع رأسه ثم وضعه على المكان المنخفض فقد أحدث المس فتحقق السجود الشرعي. فإن قلت إن هذه زيادة فالسجود الثاني سجود صحيح، أما الأول فهو زيادة، فالجواب: ذكرنا أن هذا ليس سجودا، ولو كان سجودا فهو زيادة سهوية، والزيادة السهوية غير ضائرة بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. والشيخ تعب الشيخ أحمد من كثرة الكلام، ويلاحظ على ما أفيد النقاش في الكبرى والصغرى.
أسمع.
بس انت جيت متاخر شيخ، انا من الاول انت تعبان بس جاي متاخر. بس انا شيء، اما النقاش في الكبرى فهو انه لا ظهور في الروايات التي استشهد بها على اعتبار الحدوث، أما من جهة المادة فمن الواضح أن التعبير بالسقوط والإصابة والمس ما هو إلا كناية عن اعتبار المباشر. فهو من أجل أن يؤسس أن مباشرة الجبهة للأرض معتبرة عبر بهذه التعبيرات، سقط أصاب مس، فهذه التعبيرات لا موضوعية لعناوينها بل المنظور بها الكناية عن اعتبار المباشرة. والشاهد على ذلك اختلاف التعبير، خصوصا مع كون أغلب هذه الروايات نقلا بالمعنى. وأما من جهة الهيئة فلو أن الفعل ورد في مقام الإخبار لكان ظاهرا بشنو في الحدوث، كان يقال قام زيد قعد، فإنه ظاهر أنه لم يكن ثم كان. وأما إذا كانت هذه الهيئات واردة في مقام التشريع وسن الحكم فلا ظهور لها في الحدوث والتجدد. لذلك لا فرق بين أن يقول بحسب المتفاهم العرفي إذا أردت أن تسجد فاسقط أو فكن ساقط. لا كن ساقط ما يصير،
كن ماس.
إذا أردت أن تسجد في الصلاة فلتمس جبهتك الأرض، أو فلتكن الجبهة ماسة، أو من مس جبهته الأرض فقد سجد، أو من كانت جبهته ماسة فقد سجد. فإن العرف لا يرى فرقا بين هذه التعبيرات لأنها جميعا في مقام الإنشاء. ولأجل ذلك فلو نظرنا للآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فالطهر، ثم قال فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا. فمن جهة المرض عبر بالوصف مرضى، ومن جهة السفر عبر بالوصف سفر، ومن جهة الحدث عبر بالفعل ماضي أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما. فهل يقال بأن مقتضى اختلاف التعبير أن المسوغ المرض والسفار هو مطلق الفعلية، بينما المسوغ في الحدث هو الحدوث لا مطلق الفعلية بناء على اختلاف التعبير؟ فهل يمكن القول بذلك؟ لا شك أن العرف لا يرى فرقا بين العبارتين في أن المراد مطلق الفعلية. هذا من جهة الكبرى، وأما من جهة الصغرى فأولا ما ذكرناه سابقا من أن السجود عبارة عن الهيئة، فيكفي في عنصر الحدوث بناء على اعتباره حدوث الهيئة، وإن لم يحصل الحدوث بلحاظ تمام أجزائها وقيودها. فلنفترض أن المس ليس حدوثيا، إلا أن هذه الهيئة قد حدثت بعد أن كانت على الموضع المرتفع أصبحت على الموضع المرتفع. وثانيا لو سلمنا بكلام سيدنا الخوئي قدس سره، فالدقيق ما ذكره في المستنساك من أن المس ليس مسا بقائيا، المس مس حدوثي، وإنما البقائي المس المتصل بالهوي لا المس. فإن من جر جبهته من الموضع المرتفع إلى الموضع المنخفض فهو في كل آن له مس جديد، فالمس في حد ذاته ليس مسا بقائيا، مس حدوثي، إنما هذا المس ليس مسا متصلا بالهوي، لأن المس المتصل بالهوي هو المس على المكان المرتفع. فالإشكال ليس في المس الحدوثي، الإشكال في المس المتصل بالهوي. فلو قلنا باعتبار الحدوث فيجب أن يكون المس المتصل بالهوي حادثا، وهذا المس بالمكان المنخفض وإن كان حدوثيا لكن المس المتصل بالهوي ليس حدوثيا، فهذا هو الإشكال بناء على اعتبار الحدوث. فافهم وتأمل، والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام بعد العطلة إن شاء الله تعالى، يعني نرجع السبت القادم للدرس، حيث أنه شهادة وعرفة والعيد